بمدينة المحلة الكبرى ولد الطفل عبد المسيح بشارة في الثاني من مايو عام 1923 من أسرة كهنوتية معروفة باسم عائلة القصيص. عمه قداسة البابا مكاريوس الثالث البطريرك الرابع عشر بعد المئة، وأخوه القمص ميخائيل بشارة كاهن كنيسة ماري جرجس بالمحلة الكبرى، والذي سيما كاهنا في 26 من فبراير عام 1948 وتنيح في 19 من ديسمبر عام 1985 ميلادية.
تعتز المحلة بأسرة المعروفة أسرة القصيص اللي كان منها المتنيح البابا مكاريوس الثالث بابا الكرازة المرقسية. والبابا مكاريوس من عيلة معروفة بالتدين، عيلة من المحلة أصلا، زي ما كان البابا كيرلس عمود الدين وخاله من المحلة. والبابا مكاريوس كان ليه أخ اسمه عم بشارة، وعم بشارة أخو البابا مكاريوس أنجب المتنيح الأنبا أثناسيوس اللي احنا عايزين نتكلم عنه في لمحة بسيطة. وأيضا شقيقه المتنيح أبونا القمص ميخائيل بشارة، راعي ومجدد هذه الكنيسة اللي كانت أصلا من أقدم الكنائس في المحلة في المنطقة المعروفة بصندف. الأنبا أثناسيوس وأبونا ميخائيل اتربوا في المحلة، اتربوا في هذه الكنيسة، وتربوا في مدرسة الأقباط. والأنبا أثناسيوس كان في مدرسة الأقباط الإعدادية الملحقة بالكنيسة، واللي يفصل بينهم يدوب سور صغير وبينهم باب.
احنا هنا في بيت المقدس بشارة والد أبونا القمص ميخائيل بشارة ووالد سيدنا المتنيح الأنبا أثناسيوس، وتربى فيه هنا في البيت ده وهو في فترة الطفولة بتاعته. طبعا المكان ده كان فيه المتنيح الأنبا مكاريوس الثالث بابا الكرازة المرقسية في سنة 1947. طبعا البيت ده تربى فيه سيدنا أنبا أثناسيوس في طفولته.
عندما بلغ الطفل عبد المسيح بشارة سن 9 سنوات، رسمه المتنيح الأنبا تيموثاوس أسقف الدقهلية شماسا في عام 1932 ميلادية. تدرج الشاب عبد المسيح بشارة في مراحل التعليم المختلفة حتى حصل على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة عام 1944 ميلادية، وبكالوريوس التربية وعلم النفس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1952. حصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية من الكلية الإكليريكية بالقاهرة عام 1953 ميلادية. عمل مدرسا بالتعليم الثانوي في القاهرة وأسوان من عام 1944 ميلادية حتى تاريخ رهبنته، وكان يكتب في ذلك الوقت بمجلة مدارس الأحد في دراسات الكتاب المقدس. قام بتدريس العهد الجديد في الكلية الإكليريكية عام 1954 ميلادية، سيما راهبا في 7 سبتمبر عام 1958 ميلادية في دير السريان العامر بوادي النطرون باسم الأب مكاريوس السرياني بيد المتنيح الأنبا ثوفيلوس رئيس الدير، الذي نال بعد ذلك درجة قس عام 1958 ميلادية، ثم درجة قمص في عام 1962 ميلادية وصار أمينا للدير.
نيتران باسناسيوس كان رجل نبه، كان عظيم في مدرس، ودرس في الكلية التركية العهد الجديد، كان متعمق جدا في الكتاب المقدس. ولما راح ترهب في دير السريان سنة 58 بسرعة ترقى وأصبح ربيت للدير، ربيت وأمين الدير، يعني بقى الرجل الثاني في الدير بعد الأسقف، وخدم في الدير خدمة عظيمة أحبها الرضوان، لأن كان من ميزاته الاتضاع وصوت الهادي والنفس الهادي ومحبته لخدمة الجميع.
في عام 1962 ميلادية عينه البابا كيريلوس السادس نائبا بابويا على بني سويف بعد نياحة مطرانها الأنبا أثناسيوس الكبير. في 9 سبتمبر تمت سيامته أسقفا على إباراشية بني سويف والبهنسة بيد البابا كيريلوس السادس و15 أسقفا، بناء على عشرات الآلاف من التزكيات وقعها الكبير والصغير. في 18 من يونيو عام 1978 ميلادية قام قداسة البابا شنودة الثالث بترقيته إلى رتبة مطران. كتب العديد من الكتب في تفسير العهد الجديد. عين سكرتيرا للمجمع المقدس وعضوا دائما بمجلس الكنائس العالمي ولجنته المركزية، وأيضا مجلس كنائس الشرق الأوسط لمدة 30 عاما. كما كلف الأنبا أثناسيوس للانضمام للجنة تقصي الحقائق في تجليات القديسة العذراء بكنيستها بالزيتون، ونيافته هو الذي قام بإذاعة بيان حقيقة تجليات القديسة العذراء بالزيتون. اشترك في استقبال رفات كاروز الديار المصرية ماري ماركوس الرسول. في الفترة من اكتوبر عام 1981 ميلادية الى عام 1985 ميلادية خلف نيافة الانبا صموئيل في ادارة اسقفية الخدمات، دعاه قداسة البابا شنودة الثالث للتدريس في كلية القديس أثناسيوس بستيفنتش بلندن. مع بداية عام 2000 طلب منه قداسة البابا شنودة الثالث أن يسجل مقالات بمجلة الكرازة في موضوع الأسرة، فنشر منها 10 حلقات كان آخرها بالعدد رقم 36 الصادر في 10 نوفمبر لعام 2000. اختير نموذجا لشخصيات عالمية وحاز على جائزة العمل الاجتماعي وعدة أوسمة من دول مختلفة من بينها إثيوبيا بيد الإمبراطور هيلاسلاسي.
سيدنا أنبا أثناسيوس كان بيتميز بنقطة مهمة جدا، وهو يعني هو محور الكلام بالنسبة لنا، هي رؤية مستقبلية ما حصلتش قبل كده. كان عنده رؤية مستقبلية واسعة وبعيدة، كان رؤية مستقبلية، عنده نظرة لبعيد جدا، عمل حاجات وعمل خدمات محدش عملها قبل كده، وكان ليه السبق في كل الخدمات دي. على سبيل المثال عمل مركز كمبيوتر مثلا في ذلك الوقت بالنسبة للجيل ده بتاع سيدنا أنبا أثناسيوس. الجيل ده كان بالنسبة للكمبيوتر حاجة مش ما كانتش درجة ومعروفة كتير وكده، عمل مركز كمبيوتر، عمل حاجات كتير. عايز أقول ملخص الكلام قبل ما ندخل في تفاصيل، إنه أنبا أثناسيوس عمل خدمات كتيرة جدا وأرسى مبادئ كتيرة جدا انا دلوقتي مش لاقي حاجه جديده اعملها، كل اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بكبر او بطور في الخدمات اللي هو عملها. مش انا بس، عايز اقول انه اسقفين ثلاثه بعدي مش هلاقوا حاجه يعملها. بالظبط بشبه الحكايه دي زمان لما كنا اطفال في كيجي ولا حضانه، كانوا يسموها حضانه زمان، كان يدونا رسومات كده مرسومه كده زي لاي اوت كده، رسومات كده مرسومه، واحنا كنا نلون بس. فأمبراسانسيوس بالظبط، أمبراسانسيوس عمل اللاي اوت لخدمات ولخدمه رعويه كتيره جدا وانواع كتيره جدا وتصنيفه كتيره جدا. كل اللي احنا بنعمله دلوقتي احنا بنلون بس، هو رسم واحنا بنلون بس، مش لاقيين حاجه جديده نعملها. بروشيته كانت كبيرة جدا، فكان ليه نظرة مستقبلية رعوية. بروشيته كانت بتبتدي من الوسطى من بحري في أول بني سويف لغاية بعض قرى صمالوط، وصمالوط تتبع المنيا، فيبقى من الوسطى وشرق كمان كان ليه ثلاث قرى تابعين لمحافظة الجيزة، فيبقى واخد طرف من محافظة الجيزة ومحافظة بني سويف كلها وتلت تقريبا تلت محافظة المنيا، مراكز كتير بقى مغاغة وبني مزار ومطاي وجزء من صمالوط. فكانوا حوالي 13 مركز، فكون انه حد بيخدم في 13 مركز واللي اتقسمت دلوقتي لأكتر من خمس إبرشيات. بقول أكتر لأنه مش خمسة، أكتر من خمسة، لأنه الجزء الطرف ده بتاع الجيزة اتعلق دلوقتي بإتابة للبطريركية لما بعد ذلك. فبقوا خمس إبرشيات غير الجزء اللي اقتطع ده من الجيزة، فخمس إبرشيات بخمس أسقفة دلوقتي بيخدموا فيها وتعبانين. هو كان ليه نظرة مستقبلية لكده، كان مقسم الإبرشية الكبيرة دي، التقسيمه اللي حصلت دي دلوقتي كان هو عامل التقسيمه دي يمكن اكبر منها كمان. كان كل مركز ليه دايره بتخدم فيها بكاهن كبير، بمجلس ناس بتخدم بطريقه معينه، والكل بيرجع له، هو بيحاول ان هو يتواجد في كل المراكز دي. فطبعا كان ليه نظره مستقبليه لبعيد لتقسيم الابرشيه، بس هو كان مقسمها في حياته عشان يقدر يظبط الخدمه بطريقه معينه. طبعا كان ليه سبق في بنات مريم، غير بنات مريم كيان كبير أنشأه بداه أمبراسانسيوس، وهم المسؤولين عن كل الخدمات اللي أنا بحكي عليها دي، مسنين ذوي احتياجات خاصة، خدمات صحية، جمعيات قبطية، علاقات خارجية، أجانب ما شابه، كل الكلام ده بيخدموا فيها دير بنات مريم، وهو صرح كبير عامله أمبراسانسيوس. من ضمن خدمات أمبراسانسيوس، ودي برضو نظرة كانت رؤية مستقبلية لبعيد، المدارس برضو كان ليه نظرة في التعليم، انه بنى مدرسة سان مارك، ودي كانت مدرسة صغيرة بداها طبعا من البداية بفصل كيجي 1 كيجي 2، بتبتدي يسموه فصل ينمو، وكان عامل فصلين دلوقتي طورناهم بقوا ثلاثة وبقت ثانوي كمان، وكان لسه بادي من تحت شوية. برضو كان بادي مدرسة التوفيق.
انا الحقيقة خدمت مع نيافة الأمبراسانسيوس مكرم بن سويف والبهناس البتنية لمدة 15 سنة تقريبا، من سنة 78 لسنة 93. كلنا نتذكر فضائله، وكلنا نتذكر محبته، ونتذكر تواضعه، ونتذكر ثقافته اللي خلته يمثل الكنيسة في مؤتمرات كتيرة، مؤتمرات عالمية زي مؤتمر الكنائس العالمي، وأي اجتماعات للكنائس كان هو يمثلها عشان عنده لغات، كان يروح يحضر ويمثل الكنيسة خير تمثيل ويرفع اسم الكنيسة عاليا.
نيافة أمبراسانسيوس المتنيح بالجسد، في قرابة جسدية من ناحية والدتي يبقى خالها، يعني اخو تيتا الماما، يبقى اخو جدتي لوالدتي. من النصائح اللي قالها لي، قال لي عشان تتعامل مع الجروب الكبيره، يعني انا عارف انه هتلاقي اعداد كبيره قوي، انت القائد الكبير السوبرفايزر يعني ما يتعاملش مع كل فرد لوحده، الاول لازم هو يبقى له اتصال بكل الافراد ويفتقد كل الناس، ولكن يقيم على كل 10 او كل 100 واحد، يبقى ده مفتاح المجموعه دي وده مفتاح المجموعه دي، وانت تتعامل مع الهيدز اللي هم يحركوا المجموعه كلها، وفي نفس الوقت يبقى لك اتصال مباشر مع كل المخدومين. قال دي النصيحه اللي انصحها لك في خدمتك، ان انت عشان تقود اعداد كبيره، غير ان يبقى لك اتصال مباشر في كل حاجه، لكن تدي صلاحيات لبعض الناس ان هم يبقوا يعني مقامين على المجموعات عشان تعرف تتعامل مع المجموعات الكبيره.
كان ليه نظره مستقبليه لبعيد قوي في خدمات كتيره جدا، من ضمنها مثلا خدمه المسنين. كان ليه علاقات بهيئات اجنبيه كتير، وكان بتساعده في الحاجات دي في خدمه المسنين. بنى بيت للمسنين، كان داخل دير بنات مريم دلوقتي، بس يعني هو فيما بعد ذلك اتبنى بيت اكبر وطلع بره، لكن هو بدأ الخدمه دي لانه بيخدم مسنين. كان بيخدم معاقين، وطبعا خدمه المعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصه عموما، معاقين ذهنيا، معاقين حركيا، كل الكلام ده طبعا كان بيخدم فيه باستفاضه بطريقه معينه ومدروسه، واللي ما سبقوش فيها حد قبل كده. طبعا حاجه جميله جدا انه كان بيخدم خدمه ما حدش تطرق ليها قبل كده بشكل ايجابي وبشكل توضيحي وبشكل جميل جدا.
الموقف اللي انا احتكيت بيه بسيدنا انبا سانسيوس، رغم ان انا احتكاكاتي بيه كانت قليله، لما هو سمع ان انا هترهبن، سمع من احد الاحباء ان انا بفكر اترهبن، وانا فعلا كنت بدات اتردد على البيت كتير، الدير كتير، دير الانبا بشوي، وما كنتش قلت له، لان بصراحه قلت لو قلت له يبقى مش هقدر اروح من غير اذنه، وانا عايز الموضوع معايا يبقى مني لربنا، اذا كان ربنا موافق يفتح السكه، مش موافق خلاص، لكن ما كنتش عايز ادخله في الموضوع خالص. فرحت رئيس دير الانبا بشوي وبدات اتردد على الدير، ولم اذكر جزئيه ان انا لي علاقه او اي قرابه بالجسد من الانبا سانسيوس، لئلا يحتاج الامر الى توصيه منه او الرجوع الي. فهو سمع فبعت لي، رحت كان عندي عياده كده، فرحت لقيت في العياده تحت في جواب بخط ايده قال لي انا في دير ماريمينا لمده يومين، احضر فورا لمقابلتي. فطبعا رحت دير ماريمينا اقابله، وكان المتنيح انبا مينا يعيش في دير ماريمينا، والحقيقه قضينا يومين معاهم، كنت قاعد حاسس ان انا وسط اثنين من يعني من الناس الكبار قوي في الكنيسه، وانا علماني صغير يعني. فقعدني مع انبا مينا، وراح قال لي قدام انبا مينا ايه، الاخ ده بيفكر يترهب، الدكتور ده بيفكر يترهب. فانبا مينا يعني ايه معلقش كتير، وبعد شويه قعدنا اكلنا لقمه بسيطه كده في دير مريمينا، وبعدين قال لي تعالى خش معايا الاوضه. فدخلنا في قليته وقال لي اركع، فركعت، وراح هو ركع وابتدى يصلي. ابتدى يصلي وقت طويل من الصلاة، يا رب اكشف لنا ده يروح الرهبنة، ولا انت عايزه في ايه، ولا يعمل ايه، ولا يبقى قسيس، ولا يخدم كده مكرس، ولا يتجوز وما يترهبنش، ما تكشف لنا هنعمل فيه ايه. اتكلم كلام بسيط في الصلاة كده، انما اثر فيها جامد قوي، انه فعلا شعرت بوجود ربنا، وشعرت ان هو بيطلب. وبعدين في الاخر بعد ما صلى كتير يعني، قال لي قوم اقعد نتناقش، تحب تبقى راهب ولا تحب تبقى قسيس تتجوز ولا تخدم علماني؟ في الحقيقه سيدنا انا بفكر يعني في الرهبنه، واكيد نيافتك سمعت. قال لي بس الطريق حوادثه كتير، يعني اللبس الاسود ده كله تجارب وضيقات، ويعني لو حبيت تبقى علماني حر براحتك يعني. فانا رديت رد يعني قلت له يا سيدنا اصل كون ان في حوادث بتحصل في الطريق، يعني مثلا لو سمعنا ان العربيات البيجو بتعمل حوادث، مش معناها اننا ما نركبش عربيه بيجو، ولو سمعنا ان الطيارات بتعمل حوادث او بعض الطيارات عملت حوادث، مش معقول هنبطل نركب طيران. لما رديت الرد ده راح تعدل لي كده، قال لي الله الله، ده انت بقى لمض. قلت انا قلت له عفوا يا سيدنا ما اقصدش، بس يعني مش منطق ان بعض المشاكل حصلت لبعض الرهبان اننا نبعد عن الرهبنه او لبعض قال لي صح كلامك صح، بس يعني انا يا بقول لك يعني لكن بعدين قعدنا نتكلم شويه وفي الاخر قال لي خلاص اللي ربنا رايديكم.
من ضمن المفارقات الشخصيه الجميله قوي يعني انه انبا اثناسيوس كان يحسسك بالحب وانت بتتعامل معاه، ما كنتش بتعامل معاه انه مطران كبير قوي وانا اسقف صغير لسه جاي وكده، لكن كنت بتعامل معاه على انه ابويا فعلا جوه المكان بشكل جميل ورائع فوق ما تتخيل، لدرجه انه في مره اذكر يعني وانا غالبا كتبت القصه دي في الكتاب اللي طلع بعد نياحه انبا اثناسيوس، في مره كنت راجع من خدمه وكنت في بلد وراجع، فانا اول ما برجع اول ما كنا قاعدين في شقه واحده يعني في السكن اللي في الدور الثاني هو سكن واحد يعني، فاول ما بدخل السكن بدور على سيدنا فين سيدنا، قالوا لي فوق، فطلعت بدور عليه في اوض كده فين في انهي اوضه بدور عليه فما لقيتوش، دخلت اوضتي، جيت ادخل اوضتي لقيته بيوضب لي السرير بتاعي، فطبعا حاجه يعني فعلا تحس ان هو يعني ابويا فعلا، يعني انا سريري نزلت بدري مستعجل سريري مش متوضب، هو دخلت اوضتي لقيته ايه يا سيدنا اللي بتعمله ده، حاجه طبعا ده يديك احساس وانطباع قد ايه ما الراجل ده كان بيتعامل مع الاخرين، يعني نموذج ايفيت مخيل بشاره بنت خال المتنيح القديس الانبا اثناسيوس كبير عائلتنا، والحقيقه سيدنا كان مهتم بينا كثيرا، اي مشكله هو كنا نلجا له وكان دايما يجمعنا في دير بياض ويجي محله كتير يزورنا في بيتنا وياخد منه بركه كبيره، واي مشكله كان هو اللي يحلها لنا، في زواج ولادي حضر كل الافراح وفي اي مناسبه اخرى كان لا يتركنا وكان معنا دايما نستشيره في كل امورنا، ولما تنايح زوجي الدكتور بشاره جرجس حضر مع انه كان 40 حراره لكن اصر انه يحضر ومكث معنا 3 ايام كانت هي العزاء الكبير لنا.
وليه قصة طريفة واحد حكاها في يوم من الأيام في وجود نيافة الحبر جيل متنيح الأنبا اثناسيوس هنا في المحلة، وكنا واقفين فبيفكروا بيقول له فاكر يا سيدنا لما كنت نيافتك وانت لسه ويانا في إعدادي وبعدين حبينا نعمل حفلة فنيافتك قمت وقلت زجل على نفسك فيه، فقال له طب فكرني، فابتدى يقوله له فاحنا كلنا اتبسطنا منه، وانا فاكر بيتين من الزجل ده، وقف الانبا اثناسيوس وكان صغير، هو الانبا اثناسيوس كان قصير اصل، فلما كان في سن اعدادي يبدو ان هو كان قصير بزياده يعني، فالبيتين اللي قالهم الانبا اثناسيوس في الوقت ده بيقول انا اسمي عبده وابويا اسمه بشاره وطولي يدوب طول عقب السيجاره لكني مليان شطارة ومهارة وبطلب من ربنا يديني حياة القداسة والطهارة.
لما جيت داخل الدير خالص يعني جيت داخل تاني يوم الدير، انا دخلت الدير انبا بشوي سنة 92 يوم عيد القيامة، قلت احضر عيد القيامة مع اهلي وفي اليوم ده اروح الدير بعد ما اتغدى معهم في العيد بحيث ما يزعلوش يعني، فانا بكلمته يوم الجمعة، جمعة كبيرة في بني سويف، قلت له يا سيدنا انا رايح الدير، قال لي كويس وراجع امتى، قلت له لا مش راجع يا سيدنا ما انا عايزك انت تبلغهم، قال لي يعني انت ما دخلتنيش في حاجه خالص وجاي لي في الاخر تقول لي ابلغهم، مع السلامه، وراح قافل السكه في وشي. فقمت انا اتخضيت قوي كده ويعني ايه ده انا بقى رايح الدير وهيزعلني ليه وانا رايح الدير عايز اخد بركته ورضاه في نفس الوقت يعني، قمت كلمته قلت له اصدهر الخط اتقطع، قال لي لا يا سيدي الخط ما اتقطعش ده انا اللي قفلته، وقام قافل السكه في وشي تاني. قمت انا نكدت كده وبعدين قعدت اصلي خلاص كان معادي جه ودخلت الدير، بس كنت حاسس ان هو مش مبارك الموضوع فكنت متضايق. بعد شهر كده من دخول الدير وانا لابس جلابيه زرقاء حتى قبل الجلابيه البيضاء، لقيت سيدنا اما اثناسيوس جه دير الانبا بشوي وبعت لي بره، وقف بره عند الكانتين قال لي انا داخل دير السريان بس قلت اعدي اسلم عليك واصالحك عشان انت زعلان مني. قلت له عفوا سيدنا مش زعلان، قال لي بس عشان انت ما دخلتنيش في الموضوع، لكن على فكره انا اتصلت بوالدتك يوم السبت يعني قبل العيد قبل ما انت تروح، قلت لها انا سامع كده ان فلان ده هيروح الدير، قالت له ما احنا كمان سامعين، قال لي يعني مهدت لها الخبر. صحيح انا قلت لك ان انا مش هعمل حاجه، لكن صعبت عليا وقلت لها، انا اللي قلت لها. وبعدين يعني قعد معايا في قدام دير الانبر شويه كده، كان راكب عربيته وانا قعدت معاه في العربيه شويه، وقال السواق سيبنا لوحدينا شويه، وقعد معايا 10 دقايق وبارك لي وقال لي خلاص انت بدل ما اخترت طريقك ربنا هيكون معاك. اذكر برضو انه كان سيدنا اماثانسيوس جه مره وحيده في اثناء فتره وجودي في دير الانبر شوي. انا قعدت في دير الانبر شوي من سنه 92 ل 99، ما غادرتش الاسوار خالص، يعني ما طلعتش بره سور الدير. مره وحيده اللي جه الدير، وكان ساعتها سيدنا نياكس انبا صرامون عارف ان ليه قرابه بيه بالجسد، وقال لي انت ما قلتليش ليه؟ قلت له يا سيدنا يعني انا مش عايز حاجه من حد. فقال لي طيب، سيدنا انبا صرامون حنين قوي يعني. فجه سمع ان سيدنا اماثانسيوس جه دير الانبا بشوي وكان هيصلي قداس. فسيدنا انبا صرامون هو اللي بعت لي وقال لي روح صلي القداس مع سيدنا اماثانسيوس. فرحت صليت مع القداس. طبعا جيت اديله مطانيه كما احنا متعودين للاساقفه، لقيته راح مضيع وشه خالص الناحيه الثانيه ومديني ظهره. وبعدين يعني قمت استنيته لما تعادى بيته مطانية، فقال لي ما تعملش كده تاني، فرحت سكت تاني وقلت له حاضر تاني. وبرضو اذكر من تواضعه انه او من طريقة تعليمه اللطيفة، جه في الاخر راح قلع التونيا، فقمت انا مسكت التونيا ويعني قلت اساعده في تطبيق التونيا. والحقيقة ان انا لحد ذلك الوقت ما كنتش بعرف الف التونيا، كنت بلف التونيا اي حاجة كده، فرحت مكعبش التونيا اي حاجة وحطيتها له في كيس. قال لي ايه اللي انت عملته ده؟ قلت له سيدنا انا ما بعرفش الف التونيا. قال لي طب تعالى اعلمك. طبعا انا راهب صغير مكسوف يعني. فراح جايب التونيا فاردها وعلمني بطريقه معينه كده، تتقفل كده وبعدين تعمل دي كده وبعدين تعمل دي كده وكده، وانا عمال اقول له ايوه ايوه، وطبعا عامل نفسي يعني عامل نفسي فاهم وانا طبعا مش مستوعب. فقال لي ايوه خدني على قد عقلي مش كده، طب اعملها تاني بقى. راح فردها تاني ورميني التونيا وقال لي اعمل وريني، فطبعا ما عرفتش اعمل حاجه. اعملها تاني، هعملها قدامك بس خد بالك. قلت له حاضر. فاضطريت طبعا ان انا اركز جامد. علمهاني وقفلت التونيا. قال لي ايوه كده صح. انا لحد النهارده لما بقفل التونيا هي دي الطريقه الوحيده اللي انا اتعلمت بيها ازاي يعني تطبق تونيا بحيث ما تتكرمش وتبقى تطبيقها سهله يعني. في مرة تانية كان سيدنا أماثانسيوس بيزورنا يعني مع الأسرة، ودي برضو يعني كنا قاعدين بناكل لقمة بسيطة كده، وبعدين وإحنا قاعدين لقيناه قام فتح باب الشقة ونازل على السلم، فكلنا جرينا وأنا بقول له أيوة سيدنا في إيه؟ رايح فين؟ قال أصل أنا شايفكم مش حاطين عيش على الترابيزة، وأنا تحت لمحت واحد بتاع عيش فهنزل أجيب رغيفين عيش. إحنا بنحسبه يعني بيهزر. العفو سيدنا، لقيناه نازل. لا لا شفته تحت الراجل بتاع العيش. سيدنا اقعد احنا نجيب العيش، احنا بس نسينا نحط العيش وطلعناه، بس هو بمنتهى البساطه. ومعروف عنه انه كان لما يقعد ياكل ان يقوم يشيل الطبق بتاعه بنفسه وما يخليش اي حد في البيت يغسله، كان لازم هو اللي يغسله. ويعني يقولوا هتغسله ورايا ولا ايه؟ هتغسله ورايا ولا ايه؟ كان ليه طريقه كلام كده مميزه، فطبعا يعني ما كانش حد بيقدر يعترضه، كان يقف يغسل الطبق اللي هو كان فيه. وكان ليه علامات اتباع لطيفه يعني. هو سيدنا كان يمسك صليب صغير قوي كده يشتغله له الطاسونات، كان يبقى اسود منقوش كده. ف لما انا اترسمت قس لما كنت راهب وبعدين اخذت الكهنوت عشان اخدم في ابو ظبي سنه 99. فسنة 99 اتصلت بيه قلت له سيدنا انا مسافر ابو ظبي ويعني نفسي ان انا اخد بركتك اسلم عليك قبل ما اسافر. وانا يمكن ما كنتش شفته مثلا طول السبع سنين اللي قبلها الا المره الوحيده اللي في الدير دي او كده. فقال لي انت فين دلوقتي؟ قلت له انا في الصحراوي ونازل من دير الانبا بشوي في مصر. قال لي الله، ما انا كمان في الصحراوي نازل مصر، ده انت تلاقي عربيتك جنبي. قلت له طب يا سيدنا نتقابل فين؟ قال لي نتقابل في الحته الفلانيه. فوقفنا ركننا في الحته الفلانيه، اتقابلنا، نزل سلم عليا، كان يعني ترتيب سريع ان انا اتقابل بسرعه. ضرب ايده في جيبه ما لقاش غير الصليب الصغير بتاعه. فراح اداني الصليب الصغير بتاعه انا محتفظ بيه البركه، صليب صغير كده. وبعدين ده قال لي بس ده يعني صغير. فانا طبعا ضحكت ان هو مطران وانا يعني راهب قسيس، قلت له سيدنا يعني بركه من يافته. قال لي ما هو مش هيعجبك لما تبقى اسقف. قلت له يا سيدنا انا غلبان. قال لي يا اخويا ما عارف الحركات دي. قلت له يا سيدنا العفو انا يعني غلبان فعلا. قال لي عموما انا ماليش دخل بيك، اذا تعرفت تعرف من بعيد عني، بس انا عارف انهم هيعرفوك لان انت يعني فيك حاجات تخليك تنفع. يعني سيدنا صلواتك، خدت الصليب ده احتفظت بيه البركه، صليب صغنن كده اسود يعني شلته عندي. وساعتها راح قال لي معاك تليفون موبايل؟ سؤال اتفضل يا سيدنا، كان لسه الموبايلات طالعه جديد. فكلمنا واحده تصوني، هو كلمها قال اضرب النمره دي ثلاثه، قال لها يا تصوني انا الصليب بتاع اللي معايا اديته لواحد حبيبي. فهي بتقول له يا سيدنا كده ده انا عامله لك، ده ليك انت ما تديهوش لحد. الله الله انا حر، اتزنقت ومعيش حاجه ثانيه اديها له، هدي له ايه؟ هو ده اللي معايا، هتعمل لي واحد تاني ولا امشي من غير صليب؟ اعمل لك واحد تاني. فراح قال لها اعمل لي واحد تاني يعني بسرعه عشان معيش واحد تاني، وهتجيبه لي فين وامتى وبتاع، واتفق معاه. فاذكر عنه انه كان بسيط قوي يعني، حتى يعني احنا عندنا كذا صليب وندي صليب لواحد ونجيب غيره، يعني حتى ما كانش معنا صليب واحد ادهوني وهيعمل واحد تاني، كان طبعا بسيط قوي.
كنا جميعا نشتاق الى الاستماع الى هذه الكلمة من فم صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وهو العالم المعلم الكاتب الشاعر المتكلم للجموع الغفيرة، ولكن قداسته وقد جاشت نفسه بمشاعر الحب وفاضت في هذا اليوم الرهيب، أمرني بأن ألقي هذه الكلمة، وإني أستميح قداسته في أن أتوجه إليه بكلمة صغيرة قبل أن أتبارك بإلقاء كلمة قداسته. سيدي صاحب القداسة، تلمست في كلمتك المباركة معالم رسالتك الكبرى ملخصة في آيتين من فصل الإنجيل المقدس الذي اختارته النعمة الإلهية لتعليمنا في هذه المناسبة المباركة. فأرجو أن تسمح لي يا أبي الكريم المعظم أن أوجه إلى قداستك كلمة مستوحاة أيضا من آية أخرى في ذات الفصل، وهي الذي يدخل من الباب هو راعي الخراف. نشكر الله يا سيدي من عمق القلب أنه فتح لك الباب عن طريق رأي الشعب ممثلا في ناخبيه، فحزت على أغلبية ساحقة أظهرت حب الناس لك واختيارهم إياك أبا وراعيا وقائدا. ثم دخلت يا أبي المكرم من باب الأقداس الإلهية، فاختارتك القرعة المقدسة واستجيبت صلوات الناس وأصوامهم، وأشارت يد القدير إليك ليضع عليك نير هذه الرسالة الكبرى، ففتح الله لك الباب مؤكدا واليوم تم تنصيبك بالنعمة الإلهية رئيس آباء لهذه الكنيسة، ولنا كل الثقة أن السماء تؤيدك بقوة لكي تقودنا راعيا أكبر ورئيس آباء خليفة مباركا لمئة وستة عشر سلفا من القديسين الأمناء.
هو شرف معرفة قدس البابا. أقول من أوائل الأربعينات وهي أول حاجة يمكن كان يفتكر الصفحة ويفتكر حاجة موجودة في أي مكان من الصفحة، أروح الحساسية الشعرية إزاي التاريخ في الشعر، وإني روح التعليم لأنه معلم. يعني كل لما نكتب دروس في درس الأحد، دروس في الفرنزا، لازم أرجعها بنفسي. ابن البابا عزيز وله في القلب منزلة منذ الصغر.
الفترة الأخيرة اللي قعدها في المستشفى جه زاروا قداسة البابا شنودة الثالث في المستشفى، وهو جاي قالوا لي إن سيدنا البابا جاي الساعة كذا، قبل الوقت بفترة قام والناس بتسنده يا سيدنا استنى يا سيدنا، وطلع لغاية بره عشان يستقبل سيدنا البابا بره، وهو كان على السرير يعني طريح الفراش، لكن قاوم وقام وطلع لغاية بره عشان يستقبل سيدنا البابا. طبعا سيدنا البابا قابل ده بروح الحب قوي، كان بينهم علاقة جميلة وكان بينهم روح حب ومودة، كنا بنبص كده نتعلم منها. في آخر أيامه تعب قوي، هو كان مريض لفترة طويلة، لكن في أواخر أيامه تعب قوي، ومع ذلك يعني ده يديك برضو انطباع أو يوريك علاقته بالناس وكده، ما كانش يأثر في حاجة أبدا، كان ينزل قداسات وكان ينزل مثلا جنازات أو مناسبات أو اجتماعه الأسبوعي كان لازم ينزل. في المرة الأخيرة اللي راح فيها المستشفى وما رجعش، المرة دي وهو نازل أنا فاكر كويس جدا، نزلنا معاه لغاية تحت وهو بيركب العربية طلع مفاتيحه الخاصة، اداني المفاتيح وقال لي خلي بالك من المطرانية، تعبير عادي جدا انه حد لما يبقى مسافر ولا حاجة كده، بس هو كان عنده احساس انه المرة دي رايح مش راجع، ان شاء الله مطرانية تاني يعني. التعبير ده قاله بالنص يعني، مفاتيحه الخاصة اللي فيها اوضته والخزنة وكل الكلام ده، هو المفاتيح الخاصة سافر كتير ما ادانيش المفاتيح دي ابدا يعني. طب السفرية الاخيرة دي وهو نازل بيركب العربية، عربية عادية مش على اسعاف ولا حاجة يعني، كان داري واعي، اداني مفاتيح وقال لي خلي بالك من المطرانية، وراح السفرية دي ما رجعش، كانت السفرية الأخيرة بالنسبة له.
جاهد مع المرض عدة سنوات وتنيح صباح الخميس الموافق 16 لعام 2000 التاسع من هطور عام 1717 شهداء، وقام بالصلاة على جسده الطاهر قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور 44 من الآباء المطارنة والأساقفة.
احنا موجودين دلوقتي في دير الشهيد العظيم ماري جرجس بسدمانة الجبل، مركز إهناسيا المدينة، محافظة بني سويف، والتابع أيضا لمطرانية بني سويف للأقباط الأرثوذكس تحت رعاية حضرة صاحب النيافة حبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف أدام الله لنا حياته. وبالتحديد أمام مزار الآباء المطرنة الموجودين عندنا في هذا المكان وفي هذا الدير. بعد رحلة طويلة من المرض تنيح يوم الخميس 16 نوفمبر سنة 2000، وكان وقتها متواجد في مستشفى الدكتور رفعت كامل في القاهرة. وكان قداسة البابا شنودة الثالث أطال الله لنا في عمره وقتها في فرنسا، ولما سمع بالخبر قطع رحلته وجه من فرنسا، وطبعا ده خلى انه الجنازة تتأجل من يوم 16 ليوم 18، من صباح الخميس لصباح السبت. اما حضر قداسة البابا بالسلامة من فرنسا الى مصر، وبارك الصلاة على الجثمان الطاهر لمثلث الرحمات أبينا أنبا أثناسيوس في مطرانية بني سويف. وكان متأثرا جدا وألقى كلمة ودع فيها أنبا أثناسيوس.
أنبا أثناسيوس كان بالنسبة لي رفيق عمر، ونحن نشعر أن ميافق الأنبا أثناسيوس كان أمينا في حياته على قدر ما يستطيع، وتعب كثيرا في هذه الحياة.
بعدما تمت الصلاة في كنيسة المطرانية والكل ودع الجثمان الطاهر، والكل أخذ بركة الجثمان الطاهر، والكل ألقى نظرة الوداع وسأل نيافة الأنبا أثناسيوس المتنيح الراحل أنه الكل يذكرهم أنبا أثناسيوس في السماء. شوارع بني سويف لم تسع الناس، اضطر الأمن أنه يقفل الشوارع تماما علشان موكب الجنازة، واستمر الموكب من داخل المطرانية سيرا في شوارع بني سويف اتجاها الى مركز إهناسيا والى هذا المكان اللي احنا متواجدين فيه، ومعه ايضا جمع كثير، ومعه ايضا كثير من الاباء المطرنة والاسقفة اللي جم في هذا المكان، وكثير من الكهنة والرهبان ايضا، وعدد غفير جدا من الشعب المحب لنيافة أنبا أثناسيوس، وجم هنا في هذا المكان، وتم وضع الجثمان الطاهر في هذا المكان اللي خصص له، واللي كان دايما لما بيجي هنا المكان كان بيصلي وكان بيقول نفسي استريح ونفسي اجي في هذا المكان. فجاء اخيرا بعد رحلة عناء وبعد رحلة تعب وبعد جهاد كثير، بعد ان اتم خدمته وبعد ان اكمل خدمته جاء واستراح في هذا المكان.
Oh.
وكانت جنازة مهيبة بتعكس مدى حب الناس وحب المسؤولين للمتنيح أنبا أثناسيوس. وبعد كده احنا استمرينا بقى في ان كل سنة بنعمل في اليوم ده احتفالية يوم الجمعة الصبح، بنصلي قداس في سدمنت في الكنيسة اللي في دير سدمنت عشان المزار هناك، هو مدفون هناك، وبالليل بيبقى في احتفالية هنا في المطرانية وكلمات وبنحتفل بأنبا أثناسيوس، وتاني يوم بيبقى القداس في المطرانية وبنذكر في أنبا أثناسيوس، بيبقى احتفال جميل جدا، كل الناس بتبقى حاضرة، عدد كبير قوي من الناس، الناس كلها بتبقى فرحانة ومبسوطة بتيجي تاخد بركة سيدنا. راجل عظيم جدا قلما تجد مثله، كلنا تعلمنا منه حاجات كتير جدا، يا بخت اللي عاشوا سيدنا بالجسد اتعلموا منه حاجات كتيرة جدا جدا. ربنا ينيح نفسه وينفعنا بصلواته وينيحه في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
ختاما، أنبا أثناسيوس كان في جملته أهم ما يميزه البساطة، البساطة الشديدة في كل شيء. يعني إذا أنا يعني بلخصه كده، إن هو كان راجل كبير قوي، ويبقى الواحد هايب قوي القعدة معاه وحامل هم لما يقعد معاه، وبعدين لما يقعد معاه بعد دقيقتين كده يحس إن هو رخرخ وحاسس إنه قاعد مع واحد بسيط وما بقاش مخدود. فهو كان فيه النعمة دي، إن هو له هيبته ولكن له بساطته وله قداسته أيضا. يعني فعلا كان راجل بركة، ربنا ينفعنا ببركة صلواته.
إليك يا أبي المتنيح الأنبا أثناسيوس زهرة حب نقدمها من قلب الكنيسة، النابض بمحبة إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد. إليك يا من ملأت الدنيا بفيض صلاة روحانية وخدمة باذلة، اذكرنا أمام عرش النعمة في سماء المجد حتى نلتقي.